بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موقف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الخامس من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نعود الى الكلام على قضيه العمل الجماعي، والكلام اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عن موقف علماء الدعوه الوهابيه من قضية العمل الجماعي، لا سيما موقف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني قد يكون جزء الكلام من كلام العلامة ابن باز رحمه الله، أو يعني الكلام يكاد يكون متقارب في أن هذا الكلام منسوب أيضا لفتاوى نشرت باسم اللجنة الدائمة للإفتاء بصفات عامة، إبان كون الشيخ ابن باز رئيسه. في الواقع هناك كلام كثير للشيخ ابن باز في هذه القضية. نبدأ بما يعتبر تنظيرا. ذكرنا أن المسألة لها أساس نظري موجود، نقلناه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وده الأصل اللي فرعنا عليه كل الكلام، أن الله تبارك وتعالى قد خاطب الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما، وأن الإمام نائب عنها. إحنا بنخط بالذكر حالات غياب الإمام أو تقصيره، ولكن كما تأتي من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حالات وجود الإمام وعدم تقصيره تنقلب فروض الكفايات في حق الباقي مستحبة. في حالات غيابه أو تقصيره يبقى صارت هذه واجبة على القاضي بشرط تحقيق المصلحة والدفاع المكتب. هذا الكلام ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في أكثر من مناسبة، منها وهذا الحوار كان أجري مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومنشور في مجموع فتاوى. هنا نرجع إلى فتاوى الشيخ ابن باز غير فتاوى اللجنة الثانية، فتاوى الشيخ ابن باز الجزء السابع صفحة 84 وما بعدها. هذا حوار حول هذه القضايا. كان السؤال يقول: ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآية؟ هل هم العلماء أم الحكام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟ ودي أحد الجوانب الرئيسية في المسألة، ونقلناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، ويعني بصلاحهما تنطلح الأحوال، ولو أن الأمراء لم يوجدوا أو قصروا يبقى هذا يؤكد على العلماء مزيد من المسؤولية وليس قضية لها. يقول الشيخ ابن باز: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، أمراء المسلمين وعلماؤهم، يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة وليس في معصية الله. فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف، لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويرضع الظالم. يبقى إلى يعني آخر الكلام في تأكيد هذا المعنى. إجابة هذا السؤال بتصل أحد الجوانب النظرية للمسألة، وهي أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. يقول يعني كلام في توضيح أن الأمر أيضا إنما الطاعة بالمعروف تنطبق على العلماء والأمراء. فذكر هذا في حق الأمراء يقول فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويرضع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف. فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء أكانوا أمراء أو علماء. العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في أولي الأمر، هم العلماء بالله وبشرعه، وهم أمراء المسلمين على أن ينفذوا أمر الله، وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في ذلك. إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشرب، أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله، وهكذا مع العالم، إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه. والتقي لا يأمر بذلك، لكن قد يأمر بذلك العالم الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناطعة. يبقى هنا مش القضية إنه البعض يقول لا يجوز الخروج ولو بالكلمة، الكلمة التي هي تهيج على الخروج، وأما المناطعة أيضا بضوابطها مدى تحقق المصلحة واندفع بالمفسدة. يقول إذا لم يأخذ الأمر، إن كان الأمر صدقا لا كفرا فيناطح ولا يخرج. قال ولا تنزعن يدا من طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في الممشى والمكره وفيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إلى أن يقول ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا ولد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواح، لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق. ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله، فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. يبقى ده ابتداء يعني الشيخ تقريبا أجاب على السؤال واستطرد في سؤال آخر وهي ضوابط الخروج على الحاكم الكافر، وكل هذا يعني يبين أن الأمر ليس كما ادعى البعض أن يجب السمع والطاعة حتى للكافر. قال نعم علماء السنة بيقولوا يجوز الخروج بشروط، والشروط دي لا تتحقق أبدا. ما ولماذا إذا يقولها علماء السنة إن كانت لا تتحقق أبدا فقد تحققت كما بين. السؤال الثاني يقول هل عجزهم، يعني الكلام عن هل يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟ قال نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك. والمعروف هو ما ليس بمعصية، فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف، مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق، إشارة المرور يعني، فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا وما أشبه. وده الكلام اللي ذكرناه أن المسلم حتى لو في سلطان الكافرين يبقى أنه لا يعني يفعل ما فيه مصلحة، لكن الطاعة التي يتدين بها لا، ليست هذه الطاعة التي يتدين بها، إنما يتدين بطاعة الأمير الإمام المسلم الذي يجب عليه أن يطيعه. ثم يسأل ما حكم يسمى القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسن هذه القوانين؟ هذا السؤال يعني خارج عن موضوع البحث. ثم يقول كيف نتعامل مع هذا الوالي أي الذي يسن القوانين الوضعية؟ كان ذكر أنه هذه معصية وإذا استحلها كفر. ده وصف إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع كيف نتعامل مع هذا الوالي؟ قال نطيعه في المعروف وليس في معصية في المعصية حتى يأتي الله بالبديل. السؤال الخامس هو وصف الصلة بموضوعنا. السؤال الأول تمهيد تقريبا وله تعلق كبير بالموضوع. هنا ده سؤال مباشر ما ذكرنا أثناء عرضنا للأصول والمقدمات أن في كلام للعلماء في جماعات بأثنائها عشان ما حدش يقول بيتكلموا على واقع غير الواقع، ومع ذكرهم لعيوب ومثالب هذه الجماعات لم يعيبوا عليهم الاجتماع وإنما عابوا عليهم الإيه؟ الباطل الذي عندهم، ولم يعيبوا عليهم لا أصل الاجتماع ولا الاجتماع على الحق وإنما عابوا الاجتماع على الباطل. السؤال بيقول تعلم يا سماحة الشيخ ما حل في الساحة من فتن فأصبح هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسلفية وغيرهم من الجماعات، وكل جماعة تقول إنها هي التي على صواب اتباع السنة، من هم الذين على صواب من هذه الجماعات ومن نتبع منهم؟ ونرجو منك أن تسميهم بأسمائهم. البعض يقول لك لا تسمي حتى في النقد، هذا مثلك يعني إن رآه هو لنفسه فليس له أن يلزم به الآخرين. الأسماء تحل مشكلة كثير، وما وضعت الأسماء إلا لتدل على مسمياتها، وأما أن تعيد عن الاسم إلى صفات ربما فهمت على وجهها وربما فهمت على غير وجهها. إن كان المقصود أن تذكر أحدا تحذيرا أو حتى ترغيبا فليكن باسمه الذي يعرف به، وأما إن كان لا يعود السلوك غير منتشر لأن الذي يفعل المعصية أو البدعة غير مشهور بها وتريد أن تحذر منها فقط تقول ما بال الأقوام يقولون كذا وكذا، أما أن تقول ما بال الأقوام الذين يسكنون في المكان الفلاني ويفعلون الفعل الفلاني وكذا وكذا ولا يبقى إلا أن تذكر الاسم فتقول لن أسمي من فائد، يعني إعياء بلا فائد. هذا مسلك يراه البعض هو المسلك الحسن في النقد، أن يصف الناس بأوصاف تعينهم تماما، ماذا معين؟ فلتذكر الاسم الذي ارتضى كل انسان لنفسه، او يعني تكون النصيحه ابلغ واوضح وكذا. اما ان كان فعلا الامر ينمي الى علم الواعظ او الداعيه منكر معين او خطا معين فيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا يفعلون كذا وكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اما في وجود مناهج وافكار وكيانات فالتسمية قد تكون هي الأفضل من أن نقول ما بال الأقوال يقولون كذا وكذا، وأما ما بال الأقوال الذين وصفهم كذا وكذا وكذا فهذه طريقة لا تصلح بحال من الأحوال، يعني هذا أسوأ اختيار. أنت في أحوال يبقى الاختيار الأفضل أن تذكر الاسم، وأحيانا الاختيار الأفضل أن تنقد الفعل فقط، وأما اختيار أن تقول الأقوام الذين وصفهم كذا ووصفهم كذا هذه طريقة غير مرضية عند أحد لا من أهل العلم ولا من غيرهم، وليس فيها إلا إغراق الصدور. الحاصل يقول الجماعة إجابة على سؤال الذي فيها من جماعات بأسمائها، فالجماعة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها هم أهل الصراط المستقيم، هم أتباع النبي وهم أتباع الكتاب والسنة الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله قولا وعملا، وأما الجماعات الأخرى فلا تتبع منها أحدا إلا فيما وافقت فيه الحق. يعني الشرك هنا قص من الجماعات إلى جماعة ملتزمة بمنهج السلف وجماعات غير ملتزمة بمنهج السلف. قال أما الذي يجب اتباعها والسير على منهاجها الملتزمين بمنهج السلف، والآخرين لم يقبلهم تماما، يقول لا يتبعون إلا فيما وافقوا فيه الحق. قال سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو من يقولون إنهم سلفيون أو الجماعة الإسلامية أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي فرقة تسمي نفسها بأي شيء فإنهم يطاعون ويتبعون في الحق والحق ما قام عليه الدليل وما خالف الدليل يرد عليهم ويقال قد أخطأتم في هذا فالواجب موافقتهم فيما يوافق الآية الكريمة أو الحديث الشريف أو إجماع سلف الأمة وأما ما خالف فيه الحق فإنه يرد عليهم فيه فيقول لهم أهل العلم قولكم كذا وفعلكم كذا خلاف الحق هذا يقوله لهم أهل العلم فهم الذين يبصرون الجماعات الإسلامية فأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة الذين تفقهوا في الدين من طريق الكتاب والسنة هم الذين يعرفون تفاصيل هذه الجماعات وهذه الجماعات عندها حق وباطل فهي ليست معصومة وكل واحد غير معصوم ولكن الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة سواء من هذه الجماعات أو من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم يعني كأنه كما إن المذاهب الفقهية التي قبلت الأمة بوجوبها ثم قالوا نأخذ ما وافق الدليل لكن قبلت الأمة بوجودها كمدارس علمية يعني يخرج منها جيل بعد جيل يدرسون علم هذا الإمام أو علم هذه المدرسة الشيخ ابن باز رحمه الله يجعل هذه من جنس تلك وإن كان المذاهب الفقهية أرقى من أمر الجماعات بلا شك ولكن في قدر كبير من الاشتراك جعله يجعل هذه من جنس تلك يقول فما قام عليه الدليل فهو الحق وما خالف الدليل من كتاب أو سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي يكون قضاء وأما الذين يدعون إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدون وإنما يطاع ويتبع من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاب الحق فإذا أخطأ فإنه يقال له أحسنت إذا أحسنت وأخطأت إذا أخطأت ويتبع في الصواب ويدعى له بالتوفيق وإذا أخطأ يقال له أخطأت في كذا وخالفت الدليل الفلاني والواجب عليك التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق هذا يقوله أهل العلم وأهل البصيرة أما العامي فليس من أهل العلم وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة المعروفون الذين يتبعون الكتاب والسنة فعلى العامي أن يسأل هؤلاء الذين عرفوا الكتاب والسنة عما أنزل عليه مثل أن يسألهم ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا ويقول كذا حتى يعرف الحق كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما أهل البدعة فليس من أهل الذكر والدعاء إلى البدعة ليس من أهل الذكر أيضا والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا أحد الحوارات اللي كانت مع الشيخ ابن باز كما ذكرنا فيها تنظير لأصل المسألة وفيها فتوى تفصيلية عن أحوال الجماعات الإسلامية المعروفة باسمها أيضا هناك حوار آخر مع الشيخ ابن باز تقريبا كان موضوعه نفس الموضوع إلا أنه يعني كان الإجابة فيها فوائد أخرى هذا أيضا من حوار من لقاء مجلس الإصلاح مع الشيخ ابن باز رحمه الله وهو منشور في مجموع فتواه في الجزء الثامن صفحة 139 وما بعد كان في عدة أسئلة لكن الذي يعنينا من هذا الحوار السؤال الخامس اللي هو كان اعتبارا من صفحة 145 يقول ما حكم السائل يقول ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن البعض يقول إنه من البدع المحدثة. يقول التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله وفي كل خير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة لأخيه كان الله في حاجة. والله سبحانه يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعليهم أن يتعاونوا في أي بلد أو في أي مكان على البر والتقوى، هذا من أحسن الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 من القراء إلى بعض القبائل للدعوة إلى الله والتعليم، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاء إلى الله أفرادا وجماعات إلى القبائل لتعليمهم وتفقيههم في الدين. وبعث مطعم بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم من أسلم من الأنصار وتفقيههم في الدين. المقصود أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من 2 أو 3 أو أكثر ليتعاونوا ويشجع بعضهم بعضا وليتذاكروا فيما يجب من العلم والعمل ويتبصروا، هذا فيه خير كثير. لكن عليهم أن يتحرروا الحق بأدلة ويحذروا الأساليب المنفرة عن الحق، وعليهم أن يتحرروا الأساليب المفيدة النافعة التي توضح الحق وتبينه وتراقب فيه وتحذر من الباطل. فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله تعالى وعدم قصد الرياء والسمعة وأن يكونوا على علم وبصر. يبقى هذا جزء من الإجابة رد على من يقول ببدعية العمل الجماعي. نعلم أن البعض سيقول لم نقل ببدعية، هناك من يقول بالبدعية، وهذا السؤال دليل أن هذا القول ليس موجود في مكانته، يعني أنه موجود في بلاد أخرى، وهذه المجلة تسأل الشيخ هذا السؤال. اللي يقول نحن نقول بجواز القيود يخرج منها كل هذه الجماعات الإخوان والتبليغ وغيرهم، لا لفساد المنهج بل لأصل أنهم جماعة تنظيمية كما يقول البعض، فلا تفرق. هذا جزء احنا كما ذكرنا بنبين ما نرى بأدلته، والمخالفين أنواع ليسوا على درجة واحدة. يوجد من يرى أن الأمر بدعة وهذه إجابة عليه، أما من يرى أنه سنة ولكن يضيف قيود أخرى فقد أجبنا عليه في موقف آخر، وأيضا بعض مواطن من كلام الشيخ ترد عليه. في الواقع هنا في فائدة عظيمة في ذلك، ونحن سنعود إليها تفصيليا إن شاء الله، ولكن هي ما دام بنذكر موقف الشيخ ابن باز فلنذكرها، لا سيما أنها في قلب هذا الحوار الذي نتكلم عليه، ونعود إليها إن شاء الله نعطيها مزيد تفصيل. الكلام على حديث حذيفة الذي كثر الاستدلال به على التنفير من الجماعات الإسلامية. بتقول أنت لو نصرت من صاحب البدعة على أنه عنده بدعة دي مسألة، وإن الـ أو كما قال الشيخ ابن باز: من أصاب فقل له أحسن، فقل له أحسنت هنا، وإذا أخطأ فقل أخطأت هنا. أما أن يقال أن هذه الفرق النارية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، طب وأين العلمانيين والاشتراكيين والبعثيين؟ كل هؤلاء عندهم ليسوا هم الفرق النارية التي تعتبر. هذا هو السؤال. السؤال يقول المجلة تقول: في الساعة من يقول إن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دقنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله قفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني من العرب. قلت يا رسول الله فما تأمرنا عند ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. ما زال الكلام الشيخ ابن باز يقول هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، سواء كان جماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان. فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة. فإذا لم يجد جماعة بالكلية، ده معنى الحديث إذا لم يجد جماعة، لأن الحديث يقول فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. العجيب الناس دي يعتزل أهل الخير ويبقى في هذا المجتمع لو كان هذا تأويل الحديث في هذا زمنه. فلماذا تعتزل أهل الحق فقط؟ لماذا لا تعض على أصل شجرة؟ لماذا لا تذهب إلى استغاثة الجبال؟ هذا سؤال لا يجيب عليه أحد. الشيخ الناس يقول فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق وهو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فعلى المسلم أن يطلب الحق، فإذا وجد مركزا إسلاميا يدعو إلى الحق أو جماعة في أي مكان يدعون إلى الحق أو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العقيدة الطيبة في أوروبا أو في إفريقيا أو في أي مكان، فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله. هذا هو الواجب على المسلم. فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه فهو الجماعة. إلى إذن الحديث بيقول هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. حذيفة رضي الله عنه قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ بقي حالة غير مذكورة في الحديث أن يكون لهم جماعة بلا إمام. أقصى ما نقول إن الحديث سكت عنها فنبحث عنها في الأدلة الأخرى، وإلا فالحديث أصار إليها لأن الأمر بالاعتزال على خلاف الأمر، والأصل هو الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بكلمة الحق. فإذا جاء الاعتزال مقيدا بأنه إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام بقيت حالة وجود جماعة بلا إمام حالة يجب فيها أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا طبع من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا يعني في الواقع تم إشكال آخر عند بعض الناس أن يقول تعريف الإمام عنده المتطلق وإن كان كافرا. طب اذا فينا الكلام على حديث حذيفة اصلا ما دام ان الجماعه ان الامام عندك المتطلق وان كان كافرا، يبقى فينا القول باعتزل تلك الفرق كلها والامام على قولك موجود، والحديث بيتكلم على ان لم يكن لهم جماعه ولا امام، يبقى الحديث مقيد بهذه الحاله. هنا الشيخ الباب يقول فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه فهو الجماعة حينئذ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون. وفي زماننا هذا والحمد لله في الواقع إلا مجموع الفتاوى الشيخ ابن باز مليء بالأخطاء المطبعية، ولا أدري البعض اللي يعتبر من الأخطاء المطبعية يعني تهدم الكلام من أسابه ماذا سيقول في الآن. ونحن أثناء القراءة نصحح هذه الأخطاء دون إشارة، ف فنرجو ألا يعتبر هذا خيانة علمية وتدليسا وتلبيسا على في حس البعض. إن فالمقصود من إذا كان الخطأ المطبوع الظاهر أنه خطأ نصلحه. يقول في زماننا هذا والحمد لله توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق، كما في الجزيرة العربية الحكومة السعودية، وفي اليمن والخليج وفي مصر والشام وفي إفريقيا وأوروبا وأمريكا وفي الهند وباكستان وغير ذلك من أنحاء العالم توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به وتحذر من خلاله. فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات، فإذا وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعها ولزمها، كأنصار السنة في مصر والسودان وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخلص العبادة لله وحده ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم. ألا أيضا السؤال ما زال نفس الحوار الداعي يقول: إذا يا شيخنا الكريم الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها، فهمه على كلامكم غير صحيح. يقول الشيخ: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ: وهي الجماعة. والمعنى أن الفرقة الناجية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه من توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية ويكون منهم في الشام وفي أمريكا ومصر ويكون منهم في دول إفريقيا وآسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم. فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في جهات كثيرة ولكن في آخر الزمان يقلون جدا. فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق. فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة وهم من الفرقة النازية. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة بل من الفرق الضالة الهالكة. وإنما الفرقة النازية دعاة الكتاب والسنة، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يضر كون هذه تسمى أنصار السنة وهذه تسمى الإخوان المسلمين وهذه تسمى كذا، المهم عقيدتهم وعملهم. فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم، ولكن عليهم أن يتقوا الله وأن يصدقوا في ذلك. وإذا تسمى بعضهم بأنصار السنة وبعضهم بالسلفيين أو بالإخوان المسلمين أو بعضهم بجماعة كذا لا يضر إذا جاء الصدق واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملا. وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اطلع دليل. والمقصود أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى وأن نعالج مشاكلنا في العلم والحكمة والأسلوب الحسن. فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة أو بما أوجب الله أو حرم الله ننبهه بالأدلة الشرعية بالرد والحكمة والأسلوب الحسن حتى يطلعوا إلى الحق وحتى يقبلوا وحتى لا يكفروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو. في الواقع هناك تنظير للعلامة ابن باز في هذه المسألة أقوى من ذلك، وإنما ذكرنا هذه الحوارات بكونها مباشرة وأسئلة مباشرة عن الواقع، وإلا فللشيخ ابن باز رحمه الله رسالة بعنوان الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الحكام، وهي منشورة في مجموع فتاوى رحمه الله الجزء الثالث صفحة 166 وما بعدها. في الواقع لأن الرسالة طويلة، هي رسالة مستقلة، نذكر قصتها ثم نذكر موضع الشاهد منها. كان في الديار السعودية مجموعة يسمون الإخوان، غير الإخوان المسلمين، إخوان المتطوعين، كانوا يتطوعون بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى الجهات الرسمية والهيئات الرسمية المعدة لهذا الأمر. فهناك كاتب صحفي كتب مقالا في نقض هؤلاء بأنهم يتشددون في غير موضع الشدة وأنهم بذلك ينفرون الناس، وذكر أنهم يعادون المخترعات الحديثة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ثم وهذا هو موضع الشاهد، قال في جملة نقضه لهم، وهذا قول هذا الكاتب، قال: وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشد ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهي اللطف واللين والروية، أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقطوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه، لأنه غير تعليل هذا الكاتب يقول لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر، وغايتنا في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول، وقد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة. يبقى هذا الرجل ليس كأحوال أهل زماننا، يعني فيه قدر من الخير الأول، لا يعني لم يقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن يقول إنه كأن التطوع قاصر على حالة غياب الإيمان أو تقصير، إن هذا الرجل كأنه كلامه الذي استنكره على الشيخ ابن باز هو غايتنا ننافح عنه، اتركوا من يعمل في حال غياب الإيمان وتقصير، مش عايزين تتحرزوا من أن تقولوا غائب قولوا مقصر، ليس غائبا، ولا هذه كمان هناك منها حرج، لا 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 يوجد تقصير، والمعروف معروفا والمنكر منكرا والدنيا والسنة منتشرة والبدعة منقمعة، أحسن أن يخرج من يقول ذلك، لأن البعض ينقل أحيانا نقل مضطرب من كلام قيل في واقع آخر، قد بعض العلماء قد يقول هذا في واقع غير واقع. الحاصل إن هذا الرجل بيقول لو كان الإمام غائبا أو مقصرا لمعنى كلامه لجاز لهؤلاء المتطوعة أن يفعلوا ما فعلوا، وأما والسلطات الحكومية تقوم بواجبها فليس عليهم إلا من كرب القلب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه الرسالة تحت عنوان مغالطات الكاذب: وأما قوله وأنا لا أنكر على كل مؤمن إلى آخر القول الذي قرأناه، يقول: فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام، وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل. أما قوله إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشد إلى آخره فهذا حق، والواجب على كل من لديه بصيرة أن يقوم بذلك، وهو سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق. وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الآية العظيمة إن كان الخطاب فيها موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به جميع الأمة، وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبها. فالواجب على الدعاة أن يسيروا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى على ضوئها وعلى الطريقة التي رسمها الله فيها، سواء كان المدعو كافرا أو مسلما إلا من ظلم وعاند. فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يصحب في حدود الشريعة. هذا كان في أول الرسالة، كان الشيخ ابن باز يذب عن عرض هؤلاء أنهم لو استخدموا الشدة في موضعها فلهم ذلك، فصلنا هذا الجزء وطرحناه بصفه. يقول وأما قول الكاذب، أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه، لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر، وغايتنا في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول. يقول فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم، وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسؤولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي، وألا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة أو الشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق. يقول هؤلاء غير مضطرين للشدة لأن هناك مكلفين يستخدمون الشدة في دينهم. عشان أنا قلت هم سواء، مع إن الشدة دي إحنا بنرجع تاني نقول دايما عندنا الضابط العام في المسألة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وبالتالي بعض صور الشدة تطرق إلى المعين من قبل الإمام إن كان الإمام يعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن لم يكن أيضا قد تطرق بالكلية عند العجز وإذا تصور أنها تأتي بشدة. فهو أنا يرى يقول الشيخ ابن باز الأمر سواء استخدام الشدة في موضعها واللين إيه في موضعه. يقول وقوله وغاية الأمر إلى آخره هذا خطأ واضح، إنه هو غاية الأمر إنهم ينكروا بقلوبهم لأن هناك أي جهات معينة من قبل الحكومة. يقول والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسؤول وغيره، وإنما يختلفان في القدرة، فالمسؤول من جهة الحكومة أكبر من غيره. ده تقريبا عين كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسؤولا أو متطوعا، وهو طريق الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. أما قول الكاتب قد يكون هذا الأمر مستثارا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة. يقول ففيه نظر ظاهر أيضا، وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علميا ولا منسجما مع الأدلة الشرعية، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنها بمثل هذا الأسلوب، بل ينبغي أن يعبر عنها بأسلوب الحث والترغيب، ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك. فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر وعلى أهل العلم حسب القدرة، فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب قد يكون هذا الأمر مستفاغا ومقبولا إلى آخره. وأما قوله ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة فهذا خطأ ظاهر أيضا، لأن الأجهزة والسلطات الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين حسنة جدا ومطلوبة شرعا، ولأنها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح. وقصر ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض الكفاية، وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن والتطوع، وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا المرتبة اللي احنا غالبا بتضيع منا في زحمة الكلام، احنا بنركز على أن الفروض الكفائية مضيعة، احنا بنتكلم على أن الإمام غائب أو مقصر، وقلنا حتى يعني كان غائب دي تزعجهم فيكفي هو مقصر، مع أن قد بينا ما معنى كونه غائب. طيب في درجة أخرى وسكن باز بينافع عنها هنا، ان الامام موجود وقائم بالامر، وهذا الكاتب يقول للمتطوعين اجلسوا اصمتوا يرحمكم الله كما يقول القائل، لم يكلفكم الله بشيء من ذلك، ده القائل اللي بيقول كده. وابن باز يقول لا يصمتون ولا يجلسون ولا يجوز ان يتكلم معهم بهذا الاسلوب، بل يرغبون في ان يقوموا، لانه اذا افترضنا ان هذا الامام قد قام بكل ما هو واجب فقد اسقط فرض الكفايه، وبقي الاستحباب وهو امر مطلوب جدا. هذا يعني كما ذكرنا هذا الجزء فعلا هو ده التنظير الدقيق للمساله كما ذكرنا. يقول الشيخ رحمه الله: واما ان كانت الاجهزه والسلطات الحكوميه لم تقم بالواجب على الوجه الاكمل، انظر لم تقم بالواجب، لم تقم به اصلا او قامت بضده، لم تقم بالواجب على الوجه الاكمل، فان مشاركه غيرهم لهم في ذلك متعينه، لان فرض الكفايه لم يسقط بهم، اي لم يسقط بالسلطات الحكوميه. وقد تقرر في الادله الشرعيه ان الدعوه الى الله سبحانه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايه، إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة، وإن لم يقم بها من يكفي آثم الجميع. ثم يعني كلام في تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يشمل يعني هذا كله. ثم يعيد الشيخ على الكاتب ادعاءه أن العلماء الأفاضل قد استنكروا هذا التجوز من هؤلاء الإخوان المتطوعة، وذكر الشيخ أن هذا النقل يعني غير مستقيم، وحتى إن كان حاصلا فمن غير المناسب أن يعلنه، لأن في ذلك توهين لهؤلاء القائمين في أمر الله بأمر الله عز وجل. يقول إلى أن يقول الشيخ رحمه الله: وإنما يهمنا هنا أمران، أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان كما ذكرنا إن الإخوان المتطوعة هؤلاء لا علاقة لهم البتة بجماعة الإخوان، تقدم كلام الشيخ في جماعة الإخوان ويأتي بعض كلام آخر، لكن هنا بنؤكد كلما مرت هذه الكلمة. يقول والجواب يقول وإنما يهم هنا تخوف الكاتب، إنما يهمنا هنا أمران، أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قاموا بلا قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية. ما أشبه الليلة بالبارحة، لا تدري هل يعني نفس العبارات تتردد من هنا ومن هناك. قال والجواب عن هذا: بعض مآخذ عليكم منها كذا وكذا. كان منها اللي يعنينا هنا ذكرنا من الشيخ عبد الرحمن الخالق له كتاب في مشروعية العمل الجماعي، وله كتاب في موقف ابن تيمية من العمل الجماعي، وله كتاب بعنوان أصول العمل الجماعي. يقول الشيخ ابن باز في رسالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق التي أخذ عليه فيها بعض المآخذ، هذه موجودة في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء الثامن صفحة 197. يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي، لكن الانتقاد جزئية في كتاب يعني إقرار بإيه؟ بذات الكتاب. هذا كان من الشيخ ابن باز له تقرير على كتاب، ولكن ليس الشيخ عبد الرحمن خصمنا لجمعية إحياء التراث الإسلامي كانت أخذت نبذة من كلام عبد الرحمن عبد الخالق في مشروعية العمل الجماعي، لكن هنا يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي ما مفهوم. إن بعض بل إن هذا الجزء الشيخ ابن باز بينفي عن علماء الدعوة الوهابية أنهم يعارضون العمل الجماعي. يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي ما نصه إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، كما زعموا أن النظام ليس من دين الله وأن التحزب ليس من الإسلام، كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعطى للصديق ولا للفاروق، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علمكم، ولا دونها حسب علمكم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرع والباطل ما حرم وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهمال والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. واضح الشيخ عبد الرحمن بن خالد لا يصف حال بعض علماء الدعوة الوهابية ويصف آخرين، ولكن هذه الأقوال موجودة، الذين يقولون بها ينسبونه إلى علماء الدعوة الوهابية. وهكذا قال الشيخ عبد الرحمن أنه نتباهى هذا الكلام إلى علماء الدعوة. ويقول الشيخ ابن باز: ينظر أصول العمل الجماعي صف 10 وصف 11 انتهى ما ذكرتم. ده الشيخ ابن باز ينقل كلام ايه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. يقول جوابا على هذا: ولا نعلم ان احدا من اتباع الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال هذه المقاله التي ذكرتم، فارجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك او الشخص الذي بلغكم ذلك، والا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم، وأن ذلك شيء لا أصل له، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلون، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل، مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه. وفعلا فعل الشيخ عبد الرحمن واعتذر عن هذا النقل او عن عزو هذا الكلام الى علماء الدعوة. واذا هذا الكلام مما يوجب التبرك، يعني الشيخ ابن باز دفاعا عن عرض الامام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته برأهم من أن يكون فيهم من يقول هذا الكلام، إن هذا الكلام تبا على القائل، فليتدبر من يقول هذا الكلام تبا. تبرأ منها الشيخ ابن باز رحمه الله، وبرأ منها علماء الدعوة الوهابية، وبالفعل قام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بالاعتذار عن نسبة هذا الكلام إلى علماء الدعوة الوهابية في موطن آخر. نعم، ذكرناه. يقول عن الشيخ المجاهد رحمه الله في يطلش منها تنظير المسألة من وجود التعاون على البر والتقوى والتعاون على اقامه شروط الكفايات حتى مع وجود الايمان واقامته لها على الوجه المطلوب، فانها تكون في حق المتطوعين من ذات المستحبات فان لم يكن مقيما لها على الوجه المطلوب فهي ما زالت على الوجود على ما ذكرنا. نذكر النماذج من وتضمن الكلام كلامه في المجمل في ان الجماعات الاسلاميه فيها الحق وفيها الباطل، وان يقبل الحق ويرد الباطل، وانها في الجمله ليست هي المقصوده بحديث ليس تعتبر تلك الفرقه كلها. نذكر نماذج تفصيليه من إلى عن جماعات بعينها أو مواقف بعينها. منها موقف رحمه الله من الجهاد الأطراني، كما ذكرنا البعض أحيانا يقيس الأمور بعدما تتم ثم يحاكمك بها، أنت الله تبارك وتعالى لم يكلفك إلا أن تتصرف بما يغلب على ظنك، فمسألة ان الجهاد الاقراني بعد ذلك نشأ منه قتال الفتنة هذا لا يكلف احد به، اما كونه كان مشروع الاصل وليس هناك ما يوجب الخضوع لهذه السلطة الشيوعية او الموالية للشيوعية، وان هذا مما لم يوجبه الله بل اوجب خلافه، وأن ذاك موقف الأمة ككل كما سيأتي بيان موقف يعني رأي الشيخ البلاد رحمه الله، إلا أن أول موقف نذكره من موقفه من نماذج لأعمال جماعية وموقفه من الجهاد الأفغاني. والشيخ البلاد رحمه الله رسالة بعنوان دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات، وهي موجودة في مجموع فتاوى رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 134 وما بعدها. يقول فيها بعد ذكره لبعض الأدلة في فضل الصدقة وفضل الثواب والترابط بين المؤمنين، يقول فمساعدة المجاهدين والمهاجرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال الصالحات من الزكاة وغيرها، ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر المسلم برابطة تهذبه نحو أخيه، لأنه يشعر بما يؤلمه ويحس بما يقع عليه من كوارث ومصائب، فيرق له القلب ويعطف عليه ليدفع مما اتاه الله بنفس راضيه وقلب مطمئن بالايمان. والمجاهدون الافغان والمهاجرون منهم وفقهم الله جميعا يعانون مشكلات في حياتهم عظيمه فيصبرون عليها رغم ان عدوهم وعدو الدين الاسلامي يضربهم بقوته واسلحته وبكل ما يستطيع من ذنوب الدمار، وهم بحمد الله صامدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله كما تتحدث عنهم الأخبار والصحف، ومن شاركهم بالجهاد من الثقات لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم والتقريب الذي أحدثته أسلحة الروس وطائراتهم والفاق التي حلت بأهليهم مما تسبب في هجرة جماعية إلى باكستان وغيرها. إلى آخر الكلام الذي يحث فيه المسلمين على مساندة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان، ثم يعني ختم ذلك بقوله ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجركم ويتقبل منكم ما تجدون به وأن يعين المجاهدين الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيله في كل مكان ويثبت أقدامهم في جهادهم وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم إنه سميع قريب. يبقى ده موقف الشيخ ابن باز من هذا الامر، وهذا عند القوم يعني هو لا يختلف اثنان على ان هي دي اشد صورة من صور العمل الجماعي، سواء من جهة التنظيم اذا كان العلة هي التنظيم، او من جهة دون اسم المتطلق اذا كانت العلة هي ابن المتطلق انه ناوئون الى غير ذلك، ولكن الضابط هو تحقيق المصلحة ودفع المسألة. ايضا الشيخ ابن باز موقف في غاية اللين، ومع الشيخ ابي الاعلى المولودي رحمه الله تعالى، والشيخ ابي الاعلى المولودي كان امير الجماعة الاسلامية في باكستان، ويعني مسؤولية الأستاذ أبو الأعلى المودودي عن فكر التكفير هي كمسؤولية الأستاذ سيد قطب تماما، يعني نفس الألفاظ المجملة التي من أجلها نسب فكر التكفير إلى سيد قطب هي هي أو قريبا منها الموجودة في كلام الأستاذ أبو الأعلى المودودي. هذا خطاب من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى الشيخ أبو الأعلى المودودي، ينصح في بعض هذه الألفاظ التي سببت بعض هذه المشكلات، ولكن نذكر يعني درجة قبول الشيخ ابن باز لهذه التنظيمات على حد قول البعض. يقول الشيخ ابن باز هذا في فتاوى الشيخ ابن باز الجزء الخامس صفحة 11، يقول كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسالة رقمها كذا شرح فيها حاله وحال الأستاذ الطفيل الذي خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية، وقد أجبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العام، منها يكن الشيخ حذف ذكر من رسالة الموضوع العلمي فيها، وبيستدرك عليه بعض الإطلاقات التي قد يكون فيها خلل. إن الشيخ ابن باز يقول قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل الديار عن فضيلتكم أنكم ترون أن العبادة تفسر في الطاعة، وأن كل من أطاع أحدا فقد عبد، كما تفسر بالرفق والتألق إلى آخر الكلام. الشيخ بيوضح له هذه المسألة ويدعوه إلى المراجعة والنصيحة، فهذا نوع من أنواع يعني قبول الشيخ بالجماعة الإسلامية في باكستان على ما عند أميرها من خلل، وإن كان الشيخ تلطف جدا في النصيحة له كما هي عادته رحمه الله تعالى. ولذلك يعني يقول بعد ما رد عليه في هذا الجانب يقول يعني من باب المبالغة في الكفر بعد ما بين الشيخ ابن باز الأمر، قال وما أظن هذا الأمر يخفى على من دونكم من أهل العلم، ولكن لما كان هذا الأمر قد أشاع وعنكم من أشاع وجب علي أن أسألكم عنه وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حتى ننفي عنكم ما يجب نفيه، وندافع عنكم على بصيرة، ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية في باكستان التي كان الأستاذ أبو الأعلى المودودي أميره. أيضا هذا سؤال تفصيلي عن جماعة الإخوان، قد ذكر سبق ذكرها عرضا في ثنايا الكلام في الفتاوى المختصرة عن الجماعات ككل. يقول السؤال وهذا جزء من حوار طويل آخر أجرته مجلة بمجلة مع الشيخ رحمه الله، وهو منشور في الجزء الثامن من مجموع فتاوى رحمه الله. حوار منشور في صفحة 24 وما بعدها، وهذا هو السؤال 28 في الحوار في صفحة 31. يقول سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة. انظر هنا السؤال على يعني داخل المملكة، ويعني لو أجاب بالمنع لكان نزال لدينا إمكان أن احنا نجيب بالفقر، فكيف إذا لم يجب؟ قال دخلت المملكة منذ فترة، أصبح لها نطاق واضح بين طلبة العلم. ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ قال حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على إخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكام الشرعية. هناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. بهذا يعني ما نقض به الشيخ بن باز هذه الجماعة ما عندها من أخطاء، لا أصل وجودها كجماعة ولا حتى أصل وجودها في المملكة. وإن قال يعني انه هناك في المملكة لما توجد كما ذكرنا يمكننا ان نزيد الفرق كما فيه. طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان معظم انتقادات الشيخ ابن باز على جماعة الاخوان انهم لا يدعون الى التوحيد، لا يدعون الى تعظيم السنة، ولكن لم يذكر ان عندهم انحرافات في التوحيد. لماذا؟ لأن جماعة الإخوان كجماعة تختلف من بيئة إلى بيئة، وبالتالي جماعة الإخوان في السعودية يكون الأصل فيهم أنهم سلفي العقيدة، ولكن همتهم ليست الدعوة إلى العقيدة السلفية، هذه قضية. وبالتالي ممكن تجد غيره نقده يكون أشد، بل الشيخ الألباني كما سيأتي بيفرق بين إخوان حلب وإخوان دمشق. يعني في سوريا لا فرق، مش ليس في العالم الاسلامي كله، بل في بلد واحده يفرق من اخوان بلدين، ويقول اخوان حلب سلفيون واخوان دمشق صوفيون. فهذا هو الكلام. ولذلك ممكن انه يعني يسال عن احوال الاخوان في بلاد اخرى فتكون اجاباته اعنف من ذلك. الحاصل اننا عايزين نقرر مبدا، هو بعد ما اصل مبدأ مشروعية الاجتماع على البر والتقوى، ومبدأ مشروعية القيام بفروض الكفايات التي يقوم بها الإمام فضلا عن التي لا يقوم بها، وحتى الذي فعل جمع خيرا إلى شر، هو غاية ما هنالك أنه بينتقد ما عنده من خلل وليس نقدا لأصل مشروعية قيام جماعات الدعوة إلى الله. هذا سؤال آخر الشيخ ابن باز عن جماعة التبليغ، وفي الجزء الثامن من فتاوى صفحة 269 السؤال يقول: خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به القبر باطلة، فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ أقول السيد بسم الله والحمد لله. أما بعد، جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير، لأنهم نشيطون في عملهم، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة. رزق الله الجميع الفقه بالدين والثبات عليه. كلم هنا اللي يقول تخرج حتى مع هذه الجماعة الدنيا. كنا يعني طبعا كلام الشيخ في غاية الانضباط، لكن من الناحية العملية بننوه ان البعض بيطبقه ما يبقاش هو على بصيرة كافية ويخرج فيقتل. ده احنا يعني ربما نتحفظ على التوسع في تطبيق هذا الكلام، لكن هنا الأصل هؤلاء ما اجتمعوا عليه من خير يثابون عليه ويعانون عليه، حتى ولو كان ده هم خدوا الرجل دخلوا به المتاجر التي فيها قبور، قال له اذا انت لا تخرج معهم ثانية، انما لو وجد من كان على بصيرة بالعقيدة فيخرج يعاونهم على انهم نشيطون في عملهم. ثم ذكر له حكم الصلاة التي فيها قبور. في الواقع هذه الفتاوى اللي هي صادرة عن الشيخ ابن باز فقط يوجد نظير لها صادر عن اللجنة ككل، نذكر طرف يسير منها بحيث يحكم يعني الثقة بذلك بفضل الله تبارك وتعالى. في كتاب الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدوسي، في كذا جمع، هذا لعله من أجمعها، المجلد الثاني مجلد العقيدة، هناك بعض الأسئلة تتعلق بالاجتماع نذكر منها. في الواقع هي مشابهة تماما لما ذكرناها من الشيخ ابن باز، إلا أنها هناك في صفحة 235 الفتوى رقم 4361. السؤال يقول: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم؟ الجواب: الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويرغب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. إذا هو حاله على أن يكون مع أقرب الناس إلى الحق. طيب السؤال بأسماء بقى في الصفحة التي بعدها، الفتوى رقم 4093. السائل يقول، وهذا جزء من الفتوى رقم 4093، فتوى كان فيها سؤالين، ده الثاني من هذا المتعلق بهذا الموضوع. يقول: انا طالب جامعي اعيش في دوامة الاراء والافكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما و4 أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن بديف، وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالطيارات الحاجزية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. الجواب: الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما حدث من البدع والخرافه. فاذا ما يجيش واحد يعني ممكن فتوى تانية تكون بتركز قوي على جزئيه الا تتحيز للجماعه بعينها. يبقى مش معناها لو بيقول له لا تتحيز للجماعه بعينها ولكن الزم اقربهم الى الطواف ومع ذلك خذ منها نواقض الحق واترك ما خالفه. يبقى ده الكلام مش انه لما والا قد توجد فتاوى فيها حي الكلام على عدم التحيز يشغل مساحه اكبر من اجابه المجيب فلا بد من ربط هذه الى تلك لانه جمع بينهم هنا في السياق واحد ان الرجل ذكر كل ما طلب يده من جماعات وقال الطيارات الخارجيه كحال السؤال الذي قبل يعني خد بالك الاسئله دي كلها من اناس لديهم فكره مبدئيه عن عدم مشروعيه الجماعات والا السؤال سؤال تحريضي بيتكلم على النفس والطيارات الخارجيه بينما جاءت الاجابه مقتضبه ومركبه لا تتحيز ونعرف يعني ايه تتحيز لما ده هو مسطره والزم اقرب الجماعات الى الحق يعني حتى بيشترط عليه ان يجد جماعه خالصه على الحق. طب ولما لقاه يضيع ده مصرح به في الفتوى التي بعدها. يقول السؤال الذي ايضا في الصفحه 237 السؤال الاول من الفتوى رقم 3250. السائل يقول في العالم الاسلامي اليوم عده فرق وطرق الصوفيه مثلا من جماعه التبليغ الاخوان المسلمين السنيين الشيعه فما هي الجماعه التي تصدق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الاسلام اقرب الجماعات الاسلاميه الى الحق واحرصها اقرب الجماعات الاسلاميه الى الحق واحرصها على تطبيق اهل السنه وهم اهل الحديث وجماعه انصار السنه ثم الاخوان المسلمون. طبعا كما ذكرنا التطور في الاخوان السعوديه افضل بكثير من اخوان غيره ولكن هو ذكر الاخوان ايه بعد الثلاثين قالوا من جمله فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها قطع وطواف فعليك بالتعاون معها فيما عندها من صواب واجتناب ما وقعت فيه من اخطاء مع التناصح والتعاون على البر والصفا. يعني ايضا صفحة 238 و239 فيهم فتاوى تقريبا بنفس المضمون الفتوى رقم 3280 والفتوى رقم 3122. نذكر ايضا فتوى اخرى في صفحه 243 فتوى رقم 4250. السؤال السابع منها يقول ما هو دور المسلم الامين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات اسلاميه ولا يستطيع ان يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما من يوافق الكتاب والسنه فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الديان. الاجابه ينبغي للمسلم ان يتعلم من امور الدين ما يجعله على بصيره من الدين ويدعو الناس الى الخير بقدر استطاعته ولا يجب عليه ما لا يستطيعه لعموم ادله يسر الشريعه ومنها قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويجب عليه ان يتعاون مع اقرب اهل العلم الى الخير فان لم يجد وجب عليه ان يهاجر الى بلد فيها من يتعاون معه على معرفه دينه واقامه شعائره ما استطاع الى ذلك سبيل. يبقى اذا ده هنا ده لولا هي هذا هو تطبيق فاعتزل تلك الفرق كلها. لو لم يجد احد من اهل العلم والخير يغلب عليه الخير هو مش ضرط انه يكون فان لم يجد يبقى يجب عليه الهجره حينئذ. هذا هو الكلام. وهذا يؤكد الفتوى المذكوره في الصفحه بعدها 244. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9785. السائل يقول بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثرت تارك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. في سائل تكرر عدة مرات بيقول ماذا تنصحونني وقد اختلفت علي الجماعات سلفيين وإخوان وتبليغ قال اتبع أقربها للصواب. ده أنا كثر علي البدع والإلحاد والفساد قالوا نوصيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر إلى آخر الحديث المعروف. يبقى لما كان السؤال عن هؤلاء كانت هي دي الإيه؟ الإجابة. كانت هذه هي الإجابة كما هو معلوم. هناك في نفس الجزء أيضا ما زلنا في الجزء الثاني من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة صفحة 344 فتوى رقم 2931 فتوى طويلة جدا ولكنها في غاية الأهمية. السائل يقول جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان بها مسجد جامع كبير يصلى فيه الجماعة وهو الوحيد في القرية كافر. الصلوات الخمس المسجد يسع المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة. السائل أمين جدا يعني السائل كان حريص أن يقول إن فيش أي مبرر لبناء مسجد آخر غير ما تذكره بعد. المسجد واسع ويسع المصلين. هيقول مع العلم أن أهل القرية ليسوا مداومين على صلاة الجماعة إلا أفراد صالحين خلائق. الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصير أهل القرية في القيام بشعائر دينهم ويؤدونها بطرق غير تامة وغير صحيحة علما أن أهل القرية من الطريقة التيجانية. فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة وهو يشجع عليها فيحضر الإمداح بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون. وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات. فنال من جهتهم عدة شباب. بالإشكال عند البعض إن الشباب يأتي إلى الزوايا والتكاين هذا الرجل أعود أنت أزاوي جاء الشباب إليها يدرسون العقيدة الصحيحة. قال فنال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار مع العلم بأن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتون متفقه في الفقه المالكي. فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار؟ وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية وفي أي درجة هم من الإيمان؟ وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين التجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد أن يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرف عن الآخرين؟ كانت الإجابة أولا إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدهم ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. ثانيا إنكار ما عليه أهل الطريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيها بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعي يعني خلاص كذا نال الطريقة عندها معتقدات شركية كثيرة إلا أنه معلوم الفرق من النوع والعين ولذا سيأتي تمام الفتوى أنهم نصحوا من لديه مدخل في الإنكار أن يظل معهم وينكر قال من كان لديه ثالثا من كان لديه علم وأمل في قبول النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء أن يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها وإلا وجب عليه اجتنابهم. يبقى هذه أيضا يعني عدة فتاوى تؤكد هذا المعنى وكلها هذه الفتاوى الأخيرة منسوبة إلى اللجنة كتب. يعني كختاما نشير إلى رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعنوان الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، وهي أيضا موجودة في فتاوى الشيخ في المجلد الأول صفحة 312 فما بعده. ما ذكرنا أن جهاد الإمام محمد بن عبد الوهاب نموذج حي للعمل الجماعي الذي وصل إلى أعلى درجاته، وإن كان البعض بيشكك في هذا بناء على أنه كان معه أمير الضرعية الأمير محمد بن سعود، ولكن تمت مشكلتان يعني في هذا الأمر على من ظن ذلك. الأمر الأول أن الخلافة العثمانية كانت قائمة ولا يحلو الأمر إما أن يكون أمراء الجزيرة كانوا تابعين للخلافة العثمانية وإما أن لا يكونوا تابعين، فإن كانوا تابعين إذن فطاعة الخليفة الأعظم واجبة، وهذا الخليفة هو الذي أرسل الجيوش لحرب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن لم يكونوا تابعين فقد كان واجبا عليهم أن يتبعوا هذه الخلافة، وبالتالي كان هناك تقصير من هؤلاء، ويبقى أنهم هم المتسلطون وهم الأمراء. وقد خرج الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على كثير منهم كما يتضح من سيرته. ملاحظ ما ذكر الشيخ ابن باز في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لم نذكر المرحلة الأولى التي يعني عودي فيها قبل أن يكون مدعما له الأمير عثمان أمير العيينة ببداية أمره، واشترك مع الأمير عثمان في هدم قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه. إذا اشترك مع الأمير وإن كان الأمر هنا يظل لو كانت الخلافة العثمانية قائمة، والخلافة العثمانية كانت بتمنع هدم القداس فكانت تشجع عليه. الأمر الثاني أن الشيخ محمد الوهاب أقام الحد على امرأة زانية، ويقول الشيخ ابن باز وكان هذا حال ولايته القضاء، ولكن غضب لذلك أمير الإحسان وكان يقطع الأمير عثمان خراجا من ذهب، فأمره بقتل الشيخ، فخشي الأمير عثمان أن يقطع خراجه من أمير الإحسان، فأمر الشيخ بالخروج من عنده هروبا من أن يقتله. يبقى هنا برضو نرجع تاني إن أمير الإحساء كان له على أمير العيينين طاعة، ومع ذلك خرقها الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الأمير عثمان، فلما بلغ الأمر إلى قطع خراج الذهب تخلى عنه الأمير عثمان وصار الإمام محمد بن عبد الوهاب بلا أمير يسانده. فخرج إياد بن الشيخ بن باز ده خلاصة يعني تاريخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، خرج حتى أتى الضرعية فدخل على الشيخ محمد بن سويلم العريني يقول الشيخ ابن باز ويقال ان هذا الرجل خاف من نزوله عليه وضاقت عليه الارض بما رحبت. فاذا الشيخ محمد عبد جاء بدون ابن امير الطرعيه جزما ونزع على هذا الرجل، وكانت ورطه بالنسبه لهذا الرجل، وضاقت عليه الارض بما رحبت، وخاف من امير الطرعيه محمد ابن سعود، فطمأنه الشيخ ثقة بالله، قال يعني طمأنه وقال أبشر بخير، وهذا الذي أدعو إليه دين الله وسوف يظهره الله. إذا هو طمأنه ليس لأنه كانوا ابن من أمير الدرعية ولا شيء، إن هو ثقة بنصر الله، وقد كان بالفعل إنه سعى البعض بعد ما علم إن الإسلام نزل الدرعية، فسعوا إلى الأمير محمد بن سعود والى ان يعني يقبل الشيخ وينصره، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى فحصلت النصره. هنا أنا يبدا الكلام، يعني اذا في مرحله كان بيعاون الشيخ فيها الامير عثمان، ومرحله كان بيعاون فيها الامير محمد بن سعود، بينهما الفتره اللي هو خرج من هنا ودخل هنا سرا ونزل على هذا الرجل، بل وقبلهما، لان الامير عثمان كان داخل في طاعه امير الاحساء، ومع ذلك يعني خرجوا عليه. يقول الشيخ ابن باز خلاصه لماذا كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب خصوم كثيرون، فقال ان الخصوم ثلاثه اقسام: علماء مخرفون، هذا قسم، ده يعني ملخص كلام الشيخ ابن باز، قال ان الخصوم ثلاثه اقسام: علماء مكرفون، القسم الثاني قسم قلدوا القسم الاول فنقلوا تهم بلا بينه، وقسم اخر خافوا هذا نص كلامه، قال وقسم اخر خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لئلا تمتد ايدي انصار الدعوه الاسلاميه اليهم فتزيلهم عن مراكبهم وتستولي على بلادهم. اذا الشيخ بعد ما دخل في واعانوا امير الطرعيه كان هناك من يخاف من الشيخ من الامراء، وان هم دول جل خصوم، وكان ومع ان لهم اماره، اذا المساله ان الشيخ لم يكن يرى لهؤلاء الامراء يعني طاعه عليه على الاقل في منعه من الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله واتخاذ الاعوان الجهاد. ثم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله القتال الذي دار بين جيوش محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب من جهه، والجيوش التركيه والمصريه من جهه اخرى. ومعلوم هنا هذه الجيوش التركيه جاءت باتصافها دوله الخلافه، والجيوش المصريه جاءت باتصافها احدى الدول الواقعه تحت الخلافه، ولكن لما كان دوله الخلافه تريد ان تنشر البدعه وتحارب السنه حاربها محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني هذا يعني يعتبر عرض سريع لموقف علماء الدعوه الوهابيه، لا سيما موقف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المسألة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية على واقع كثير من الزمان. يعني في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نستعرض على طريقة أو هيئة قريبة من هذه موقف العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أنا محمد بن سعود
مع تحيات موقع صوت السلف.